بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن ما زلنا في درس الأربعاء بتاريخ 24 من شهر ذي القعدة لسنة 41 و400 ألف للهجرة، الموافق 15 من شهر تموز لسنة 2020. تحدثنا عن خطورة التردد في العقائد وما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد، بمعنى أن الإيمان إذا كان بغير بينة فإنه قابل لأن يدخل صاحبه في التردد والحيرة. وبينا خطورة هذه الحيرة وما ينشأ عنها من عدم انتماء للدين والتعرض للشبهة، وخصوصا في هذا الوقت الذي يعني تسيطر عليه الفضاءات المفتوحة في وسائل التواصل الاجتماعي في بث الشبهات. وهنا يتأكد لدينا أهمية وضرورة إقامة الإيمان على بينة حتى لا نرى حالة الحيرة والتردد التي تكتنف حال بعض المسلمين. فقال إن الإيمان المبنية على معرفة واجب حتى لا يتردد المؤمن في إيمانه ولا يكون عرضة لهذه الحيرة وهذا التردد. ويريد أن يبين الآن حكم إيمان المقلد، فقال رحمه الله تعالى: ففيه بعض القوم يحكي الخلفة وبعضهم حقق فيه الكشف، فقال: إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. في قوله ففيه أي فبسبب إمكان تحير المقلد وعرضة إيمانه للتردد والشك حصل خلاف بين أئمة الإسلام في صحة إيمان المقلد. في قوله بعض القوم أي بعض علماء التوحيد يحكي الخلفة أي الخلافة في صحة إيمان المقلد. الآن عندما نتكلم في إيمان المقلد لابد لنا أن نبين أمورا ينبغي أن تكون خارج هذا البحث، بمعنى ليست داخلة في البحث في صحة إيمان المقلد، ألا وهو إيمان المسلم العام إيمانا جمليا، فهذا إيمانه صحيح ومحل اتفاق. يعني الإيمان الجملي يعني بنى إيمانه على دليل، يعني الآن المسلم بين المسلمين في بلاد الإسلام يعرف الله تعالى بدليل جملي، يعني أنه ينظر إلى السماء فيحصل في قلبه الإيمان، وأن إيمانه بالله عز وجل مبني على معرفة بالدليل، فإيمانه هذا صحيح اتفاقا ولو لم يتعلم ذلك بطريقة العلماء وعلى اصطلاح العلماء الذي هو الدليل التفصيلي، كما نقول في موضوع العالم متغير، إذن العالم حادث، إذن لابد له من محدث، هذا إيمان تفصيلي وهذه عبارة العلماء. فهذه العبارة ليست شرطا في صحة الإيمان، إنما هي عبارات مدققة من الناحية العلمية. وبناء عليه فإن شأن عامة المسلمين الذين يحصل لديهم اليقين بدليل جملي، يعني دليل بسيط لا يستفيد بينته من العبارة العلمية الدقيقة التي هي في مثل هذه الدروس، فنقول لهم: ولو لم تحضروا هذه الدروس فإن إيمانكم صحيح ما دمتم تبنون إيمانكم على دليل جملي، فيستقر الإيمان في قلوبهم بالدليل الجملي الفطري، وعليه يكون البحث في محل إيمان المقلد الذي قلد من غير دليل، أي لم يسأل عن الدليل ولم يأخذ إيمانه بالبينة اليقينية سواء كانت جملية أم كانت تفصيلية. جملية كإيمان العوام اليوم في مزارعهم في بواديهم، فهذا يكون عرضة الذي لم يأخذ الإيمان الجملي ولا التفصيلي يكون عرضة للأفكار الإلحادية التي يبثها اللادينيون. ولذلك عندما قال ففيه أي فبسببه أي بسبب تحير، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، في هرة أي بسبب هرة. وبناء عليه إن الكلام في المقلد الذي لم يبني إيمانه لا بدليل جملي ولا بدليل تفصيلي. وهذا الإيمان الذي هو محل البحث أيضا هو الإيمان الذي له قابلية التردد، فلا هو جملي ولا هو تفصيلي، فهذا الذي في حكمه خلاف بين العلماء. فمعيار قابلية التردد، يعني عندما تقول لي هذا لا يخلو إيمانه من تردد، فما معيارك لقبول التردد؟ نقول قبول التردد أنه قلد أحدا في هذا الإيمان، كأن قلد أباه أو قلد عالما ولم يسأل العالم عن بينته، لم يكن دليلا جمليا ولا تفصيليا. فإذا كان لو رجع مقلده فإن المقلد يرجع، فهذا هو الذي يعتبر المتحير في إيمانه. إذن هو مقلد لبيئة، فلو تغيرت البيئة يقول أنا أتغير، إذن هذا هو المقلد الذي يعني يتعرض للشبهة ويتعرض للفتنة. إذن هناك احتراس من قبل العلماء في موضوع خطورة التحير في الدين. فهنا نتبين أن المعيار هو أنه لو رجع مقلده رجع مثله، والمقلد كأن المقلد وضع قلادة في عنق المقلد، فيصبح هو مقلد والذي اتبعه مقلدا، سواء كان الآباء أو بعض الناس الذين يمكن أن يكونوا من العلماء، فيقول إن رجع هذا فإنني أرجع. الآن في فرق أن يكون المقلد هنا جازم ولكنه يمكن أن يغير، هذا نقول إيمانه صحيح لأنه جازم، لكن هذا الذي يمكن أن يغير هذا الذي يتحدث عنه الناظم في قوله ففيه بعض القوم يحكي الخلفة. إذن من عنده إيمان لكنه قابل للتحير بحيث لو تغيرت بيئته يمكن أن يتغير. طيب من كان شاكا فهو يقول والله أنا لا أدري هل هذا الدين الإسلام صحيح أو ليس صحيحا، والله لا ندري لكننا نرى الناس يفعلون، هذا متشكك ليس مسلما. فشرط الإيمان الجزم. إذن هناك من هو شاك أصلا فهذا لا إيمان عنده، وهناك من عنده جزم لكنه معرض للشك، هذا الذي هو محل بحثنا. إذن صار عندنا المؤمن الجازم بإيمانه بدليل جملي ليس محل للبحث، فإيمانه صحيح اتفاقا وإجماعا. الذي يشك في الإسلام هل هو دين حق أم لا، ويعتبر هذا الإسلام أو النصرانية أو اليهودية كلها أديان يعني لا يدرى صوابها من خطائها، فهذا أصلا ليس مسلما، إذن هذا محل اتفاق أيضا. ما الذي فيه البحث هنا؟ هو مسلم جازم بالإيمان والمعرفة، لكنه لديه عرضة للتغير بسبب الظروف، لكنه جازم عن غير دليل جملي ولا تفصيلي، لكنه عرضة للشبهة. إذن نؤكد أن محل البحث هنا هو في مسلم إيمانه عرضة للشك مع حصول اليقين في الوقت الحاضر، وحصول الشك يحصل له بتغير الناس، فإذا تغير الناس تغير معه من مذاهب اشتراكية ومذاهب فكرية باطلة وما إلى ذلك، فإنه متابع. نقول هذا الذي يتحدث فيه العلماء اتفقوا على صحة إيمانه، اتفقوا على صحة إيمانه، اتفقوا على صحة إيمانه، ولكنه آثم دون تفصيل بين من له أهلية للنظر وبين من ليس له أهلية للنظر. وهذا منقول عن الإمام مالك والأشعري والقاضي الباقلاني وعن أبي إسحاق الإسفرائيني. إذن صحة إيمان المقلد الذي قد يتعرض للشك في المستقبل إذا تغيرت البيئة، إذا تغير الأب، مع جزمه الآن بالإيمان، فهذا إيمانه صحيح. ولا فرق بين من عنده أهلية للنظر والتأمل في دليل جملي أو في دليل تفصيلي، لا فرق بينهما. إذن هذا القول الأول يصحح الإيمان ولا يفرق بين من له أهلية للتعلم وبين من ليس له أهلية للتعلم. القول الثاني صحة الإيمان، لكن لابد من التمييز بين من فيه أهلية النظر الصحيح والقدرة على تحصيل المعرفة بالنظر فيكون عاصيا بترك المعرفة الواجبة عليه، والثاني من ليس له قدرة وأهلية على الفهم وتعلم النظر فهذا لا يكون عاصيا. إذن القول الثاني التمييز بين من له أهلية نظر ومن ليس له أهلية نظر، فمن له أهلية النظر وقلد في إيمانه فهو عاصٍ، ومن لم تكن له أهلية نظر فهو ناج وليس تاركا للواجب مع صحة إيمان الجميع. القول الأول الذي ذكرنا أن إيمانه صحيح دون التفريق بين أهلية النظر وبين عدم الأهلية للنظر، وبناء عليه أن من العامة من جزم بإيمانه ومعرفته بالله سبحانه وتعالى فإن إيمانه صحيح إجماعا. إذن لم يبق إلا واحد الذي ليس عنده إيمان صحيح وهو ليس مسلما، هو من شك في الله عز وجل وشك في دين الإسلام وشك في النبوات، فهذا لا يكون مسلما. وبناء عليه فإن جماهير المسلمين الذين هم نراهم اليوم إيمانهم صحيح وهم في إيمانهم قائمون على دليل جملي، وقد تواتر عندهم حال النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر عندهم حال أصحابه، وبناء عليه فإن الجميع متفق على أنهم تحقق فيهم معرفة الله الواجبة وتحقق فيهم أيضا معرفة الله عز وجل بالدليل الجملي، ومن ثم أتوا بالواجبين ولا إثم عليهم بالمرة. أحيانا عندما ينتقد الغلاة في تكفير المسلمين فيذهبون للبحث في مصادر أهل السنة فيقولون إنكم أنتم مختلفون في إيمان المقلد، واختلافكم فيها على أنه اختلاف بين كفر وإسلام، فيريدون بذلك أن يخلطوا الأوراق، بمعنى أنهم يكفرون المسلمين بالجملة على المنابر بالذنوب بترك الصلاة أو بترك الزكاة أو بترك الاحتكام إلى الشرع، فيكفرون المجتمعات الإسلامية من على المنبر، ويكون خطابهم عندئذ تكفيرا بالجملة. فعندما ينتقدون يأتون إلى مثل هذه المصادر كشروح الجوهرة ويقولون انظروا ماذا يقولون في إيمان المقلد، هناك جمهورهم يقول إنه إيمانه لا يصح أصلا دون عرض هذه التفاصيل التي ذكرناها، وأننا لا نقول كأهل سنة وجماعة بكفر عامة المسلمين، بل ها نحن في مصادرنا نشهد بأن عامة المسلمين قد أقاموا إيمانهم على بينة وعلى دليل جملي، ومعرفتهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم معلومة. فلذلك لا يجوز أن تخلط الأوراق بحيث يشوش على عامة المسلمين بأن المسلمين مختلفون في إيمان العامة، وأن إيمانهم لا يثبت، بل إيمانهم صحيح ثابت شرعا وهو قائم على دليل جملي. وإنما كان البحث في موضوع وجوب النظر، هل تحقق فيهم وجوب النظر أم لا؟ فقلنا إن النظر الذي يأتي به العامة بدليل جملي، كما تراهم يتناقلون أخبار إعجاز القرآن الكريم، كما تراهم يتناقلون البينات بوسائل التواصل الاجتماعي على إيمانهم، فكيف يقال إن هؤلاء مقلدة؟ هؤلاء بنوا إيمانهم على أدلة جملية، وتحقق فيهم الإيمان الصحيح، وتحقق فيهم واجب النظر في أدلة هذا الإيمان. ومن ثم نقول إن هذه الأمة أمة مهدية وهي أمة مؤمنة، ولا يجوز التشكيك في صحة إيمانها، وأن التكفير لا يكون بالذنوب. ربما يتساءل أحدهم أننا نتكلم عن اللادينيين، لكننا نسمع في الواقع أن هناك من يسمون بالعلمانيين أو العلمانيين أو العقلانيين أو التنويريين. نحن نقول نحن لا نؤمن بهذه النسبة لهذه الفئة، فلهم علمانيون منتسبون للعلم، لأن العلماني نسبة إلى العلم، كما نقول نفس نفساني وأنا أناني لمن هو مفرط في الأنانية، فكيف ننسب هؤلاء الناس إلى العلم وقد شكوا في دينهم ويشككون الناس في دينهم؟ أو العقلانيين، كتابنا حافل لقوم يعقلون، فكيف نصف من يحاربون الكتاب بأنهم عقلانيون؟ يقولون عنهم أنهم تنويريون، كيف يكونون تنويريين والله سبحانه وتعالى يقول إن الشيطان يخرج أولياءه من النور إلى الظلمات، فهم في ظلمات الجهل. ولذلك أو علمانيين بمعنى العالم، نسبة إلى العالمية، نحن نقول النسبة إلى العالم عالمية وليست علماني، فتكاد هذه اللغة العربية تلفظ هذه الفئة فلا تقبل لهم حتى اسما صحيحا من داخل بيئة المسلمين، ذلك أنها فكرة مستوردة مع الأسف ولا علاقة لها بحقيقة ما عليه هذه الأمة، لذلك سيبقون أجانب في الفكر وغرباء عن هذه الأمة في دينها. لذلك نحن لا نقول العلمانيين، لا نقول العلمانيين، لا نقول العقلانيين، لا نقول التنويريين، لأن التنوير والعقل والعلم والعالمية هي صفات الدين الإسلامي، وهؤلاء لا يمتون لهذا الدين بصلة، بل يحاربونه في مرجعيته العامة للمجتمع، ويريدون أن يكون الإسلام حالة من القيم العليا رومانسية فقط، الرومانسية الإسلامية قيم عليا، وما بعد ذلك في الأحكام فهذه قضيتك الخاصة والمجتمع لا علاقة له بهذا الشرع. هؤلاء هم الذين يثيرون الشك في المسلمين اليوم، وعندما نحن نتكلم في موضوع إيمان المقلد ونريد أن نحميه من التردد، إنما يريد علماء الأمة أن يحموا المسلم من الوقوع في براثن هؤلاء المفكرين تفكيرا ساما للمجتمع. لذلك هو يعني بيان للأمة، حافظ هنا في بيانه على إيمان الأمة وعلى إسلامها، كما أنه في هذه الأبيات ينبه إلى أهمية البينة حتى لا يكون لهؤلاء اللادينيين مكانا بين ظهراني هذه الأمة المؤمنة. إذن هنا ميزنا بين وجوب معرفة الله وبين وجوب النظر، فهما واجبان ليس واجبان واحدا. فالعامي المقلد الجازم بإيمانه تحقق فيه المعرفة، فإن كان بدليل جملي فهو تحقق فيه النظر، فإن لم يكن بدليل جملي أو تفصيلي لم يتحقق فيه النظر وإنما تحققت فيه المعرفة. إذن ما سبق بيانه هو معرفة الله سبحانه وتعالى في نفسها. أما حكم النظر المؤدي إلى المعرفة فحكمه غير حكم معرفة الله تعالى. لذلك نحن نرى اليوم الدعاة المسلمين في الشرق والغرب يدخل على يد بعضهم أناس في الإسلام لمجرد موقف معبر كصلاة جنازة مثلا، رأوا تراحما وهم يعانون من هذا الجفاف في قلوبهم، رأوا تراحما فينطقون بالشهادتين سريعا، ثم إذا عرفوا بعض أحكام النبوة والشريعة نكصوا على أعقابهم، أو إذا تركوا رجعوا إلى ما كانوا عليه. فإن كانوا جازمين بالشهادتين فقد صح إسلامهم، فقد صح إسلامهم. فإن لم يكونوا جازمين لموقف عابر فهذا تردد بسبب عدم الجزم بالإيمان. إذن عندما نحلل ما يحدث من دخول بعض الغربيين في الإسلام أو الشرقيين في الأماكن البعيدة عن العلم والتعليم، فهؤلاء إذا دعوا أجابوا، فإن أجابوا مع الجزم صح إيمانهم، فإن وطبعا نطقوا بالشهادتين فعندئذ يصح إسلامهم. فإن تركوا رجعوا إلى بيئاتهم هذا يكون إيمان المتحير. فإن لم يكونوا جازمين فهؤلاء لم يدخلوا الإسلام أصلا. ومن هنا لابد من اتباع الشرع في دعوته إلى إقامة الإيمان على بينة بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا هو المدار والقرار الذي يعول عليه أهل السنة والجماعة بقولهم بتصحيح إيمان المقلد مع وجوب النظر، وهما واجبان لا واجب واحد. في قوله وبعضهم حقق فيه الكشف، أي وبعضهم وهو الإمام التاج السبكي رحمه الله، متوفى سنة 71 و700، حقق أي بين وجه الحق فيه. فيه الضمير يعود في فيه على صحة إيمان المقلد. الكشف أي البيان، أي إيه؟ البيان، وألف في آخره لإطلاق الصوت بالترنم. بيان هنا أي صحة إيمان المقلد الذي وافق الحق بتقليده وجزم به لكنه لم ينظر، أي لم يبني إيمانه لا على دليل جملي ولا على دليل تفصيلي. فقال إن يجزم بقول الغير، فقال أي الذي حقق الكشف والبيان في صحة إيمان المقلد وهو الإمام تاج الدين السبكي، وهو قاهري من القاهرة وتوفي بها. فقال إن يجزم، أي إن يجزم المقلد المؤهل للنظر بصحة قول مقلده، كأنه يضع القلادة في رقبات المقلد، في رقبة أبيه، في رقبة داعية يتبعه، في رقبة مجتمع يعني وجده على دين الإسلام. فإن يجزم المقلد المؤهل للنظر بصحة قول مقلده الذي يوافق الحق فيكون إيمانه واعتقاده صحيحين، أما العلم فلا يكون إلا عن بينة دالة عليه. إذن نفرق بين الاعتقاد والعلم. العلم لا يكون إلا عن بينة. الاعتقاد لا تشترط فيه البينة، فاعتقاد المقلد بإيمانه أباه المسلم، مجتمعه المسلم، العالم المسلم دون معرفة الدليل الجملي أو التفصيلي فهو اعتقاد صحيح. فإن لم يكن موافقا للواقع كتقليد النصارى واليهود والبوذيين والهندوسيين وبقية الأديان الباطلة، فإن قلدوا هذه البيئات فاعتقاد فاسد، فاعتقاد فاسد، ولا يوصف ما يعتقدون به بأنه إيمان شرعا، لأن الإيمان الشرعي لا يقع إلا صحيحا، فلا يوجد إيمان فاسد، كما أنه لا يوجد توكل على الله فاسد. فإما أن يحصل الإيمان وإما أن لا يحصل، فلا يوجد مرحلة وسطى بين الإيمان والكفر. فمن آمن خرج من الكفر ودخل في الإسلام، ومن كفر خرج من الإسلام ودخل في الكفر، ولا توجد منطقة محايدة بين الإيمان والكفر. إذن الإيمان إذا بني على دليل جملي أو بني على دليل تفصيلي فهو علم، فإن كان على تقليد دون دليل جملي أو تفصيلي فهو اعتقاد، فإن وافق الحق كإيمان عوام المسلمين المقلدين فهو اعتقاد صحيح، فإن خالف الحق فهو اعتقاد باطل، لأنه لم يوافق صفة الله عز وجل في نفس الأمر، كمن ادعى أن عزيرا ابن الله أو أن المسيح ابن الله أو أن هذه الآلهة تقرب من الله. فنحن نقول هذه حالة اعتقاد باطل، ولا توصف بإيمان بالمرة، ولا توصف بعلم بالمرة. ونحن هنا لابد لنا أن نكون في موضوعنا العلمي وتحقيقنا العلمي في الإيمان لسنا مجاملين، وقد بينا أن العدل والإحسان مع الكافرين هذا مبدأ إسلامي نحن نحافظ عليه، وهذا من باب الدعوة إلى الله، ونتكلم بالجدال بالتي هي أحسن، لكن ليس على حساب حقائق الشريعة. فنحن هنا هذه الحقائق منزلة، ونحن دورنا أن نبينها كما هي، لا أن نقصقص منها أو أن نغير فيها بناء على تغيرات الواقع. ففي قوله هنا فقال إن يجزم بقول الغير، أي إن يجزم بقول مقلده، وهنا الغير أي المجتهد، ولا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الأمر. فالمؤمن أصلا عندما يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مبلغ عن الله وقوله قاطع، لأن يتكلم عن الغير هنا المجتهد أو الداعية، وهو العالم بطرق النظر والاستنباط. فعندئذ إن يجزم بقول الغير كفى، أي كفاه. فالذي يصل إلى الضلالة بعد تأمله ونظره فنقول هذا لا يسمى ناظرا ومجتهدا، هذا يكون جاهلا. فمن نظر وتأمل فوصل إلى البوذية، حتى وإن لم يكن له يعني في ذلك رغبات نفسية خاصة ومصالح دنيوية، كما هو في شأن الملأ الذين لهم مكانة ويحاربون الشرع حفاظا على مكانتهم. فحتى لو كان تأمل تأملا بعيدا عن النوازع الدنيوية من جاه وسلطة، فعندئذ وصل إلى باطل فهذا يسمى جهلا ولا يسمى اجتهادا. والجهل ليس لازما من النظر، يعني لا يوجد نظر ومقدمات علمية يلزم منها الجهل، بل اللازم من النظر الصحيح العلم، والنظر لا يلزم منه جهل، ولذلك الجاهل في العقائد معاقب مع الشرط الذي بيناه في موضوع بلوغ الدعوة على النحو الذي بيناه في أهل الفترة. في قوله كفى وإلا لم يزل في الضير. كفى أي أجزأه عند أهل السنة والجماعة وصح إيمانه في الدنيا وفي الآخرة. ويجب إجراء أحكام المسلمين من الزواج بالمسلمة والميراث وأكل ذبيحته وغير ذلك. وفي الآخرة أيضا إيمانه صحيح وهو من أهل الإسلام، فإما أن يدخل الجنة فبفضل الله، وإما أن يعذبه الله تعالى فبعدله، ولا يقطع عليه بالخلود في النار. إذن في قوله في إيمان المقلد الجازم إن إيمانه صحيح سواء كان بدون دليل جملي أو تفصيلي، فإن إيمانه صحيح سواء كان متأهلا للنظر ولم ينظر أو كان غير متأهل للنظر، فبما أنه قد جزم فصح إيمانه في الدنيا وفي الآخرة. ومن هنا نقول للغلاة انظروا إلى استكمال التحقيق في مسألة إيمان المقلد، لا أن تأخذوا أقوالا مجتزأة ومقتطعة من هنا وهناك ثم بعد ذلك تخرجون على المسلمين وتقولون انظروا إلى أهل السنة ماذا يقولون في إيمان المقلد. هذا هو نهاية البحث ونهاية المطاف. فاقتطاع أقوال من أول الطريق ثم الخروج بها على العامة هو تشتيت لأنظار العامة وبعثرة الأوراق وسحب البساط من تحت أقدام الجميع ليقول إن المسلمين جميعا يكفر بعضهم بعضا، فلا تلوموني فأنا كما فعل السابقون. إذن في قوله كفى أي كفى من قلد في الإيمان وصح إيمانه وإن لم يكن له دليل جملي أو تفصيلي، وإن كان متأهلا للنظر ولكنه لم ينظر، فطالما قد وقع الجزم فإن إيمانه صحيح. البحث فيما بعد ذلك إنما هو هل أثم بترك الواجب وهو النظر أم لا، كالبحث في بقية واجبات الشريعة التي هي كالزكاة والصيام والصلاة والحج، فهي بحث في داخل دائرة الإسلام ليست بحثا في موضوع الكفر والإيمان. وإلا أي معنى وإلا هنا وإلا مركبة من إن لا، لكن إن أدغمت في لا. وإلا أي إن لم يجزم المقلد بصحة إيمانه بالله وبقي مترددا في الشك فهذا لا يثبت له الإسلام، لأن من شك في ربه وشك في دينه فهذا لا محل للخلاف فيه، لأنه أصلا لا يوجد عنده جزم. إذن هل نحن قادرون على أن نكشف على الناس هل هذا يشك أم لا يشك؟ إذن التفتيش على القلوب لا يجوز، نحن لنا الظاهر، فإن أقر بالشهادتين هذا الذي دخل في قلبه الشك فنحن لا نعلم الشك الذي في قلبه، وبالتالي نحن نعمل على الشهادتين فنجري عليه أحكام الإسلام، ولنا بالظاهر ولا نفتش عن القلوب لأنه ليس في قدرتنا. وهذا يعمم الحكم على كل من أقر بالشهادتين في إجراء الأحكام ظاهرا، ولكننا لا نعرف من يشك ممن لا يشك، ولا يجوز لنا أن ندخل في التفتيش على القلوب. في قوله لم يزل في الضير أي لم يزل المقلد المتعرض للشكوك في حال الشك والتردد، في حال الشك والتردد. إذن هكذا يكون التفصيل، من تردد في الإيمان ومن تردد في صحة دين الإسلام فليس مسلما، لأنه ينظر إلى الإسلام على أنه كبقية الأديان ولا ندري ما الصحيح منها، هذا بقي في الكفر لأنه لا يرى دين الإسلام أصلا حقا ولا يجزم به. الآن نحن بالنسبة لنا بالظاهر ما يوجد عندنا وسيلة للكشف عن القلوب، أن نوقف إنسانا في الشارع نريد أن نمتحن إيمانه هذا ليس من الشريعة، فعندئذ نقول إنه يكون من أهل الشك. الآن نسمع مقولة تقول اللهم إيمانا كإيمان العجائز، ما لنا وللعالم قديم أو حادث؟ ما لنا وللبحث في العالم متغير إذن حادث؟ فهناك من أئمة علم أصول الدين وعلم الكلام يقولون اللهم إيمانا كإيمان العجائز. بناء على هذا لا نريد علم أصول الدين هذا جميعا، نقول هذه الكلمة التي يقولها علماء أصول الدين ليست لهدم علوم الشريعة كما يفعل اليوم وكما تفهم اليوم، بل إن هذه المقولة تعني أنه لا يجوز لنا أن نكتفي بالبيان النظري الذي يحفظ المعرفة، وإن مجرد التضلع بالمعرفة والأدلة على هذا النحو في علم أصول الدين لا يكفي في تحقيق السلوك الإيماني، فلا بد أن تستكمل خصال الكمال بالأعمال. انظر ماذا يقول الإمام الصاوي في شرحه على الجوهرة، قال واعلم أن ثمرة الإيمان فعل الطاعات، فمن آمن ولو بالتقليد وأكثر من الطاعات نور الله قلبه. هذا كلام المتكلمين. فلربما رقاه إلى تلك المراتب التي تقدم ذكرها وهي مراتب الإيمان العليا. وأما مخالفة الله فلا تفيد إلا الوبال ولو للعالم بالأدلة، لقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ولربما يظلم قلبه وتلتبس عليه الأدلة ولا يدري أين يتوجه. هذا من قرأ نظريا ولكن قلبه خلا من الأعمال الصالحة، من الذكر ومن الصلاة والزكاة. إذن علماء الكلام ينبهون طلاب علم العقائد وطلاب علم الكلام ويقولون لهم إياكم أن تقتصروا على تعلم البيان النظري في إثبات أدلة الشريعة وأصولها وأن تكتفوا بذلك، بل عليكم المسارعة إلى الأعمال الصالحة التي تقوي الإيمان بالله عز وجل. فعندما يقولون إيمانا كإيمان العجائز لا يعني ذلك أنهم يهدمون العلوم التي يشتغلون بها وأنها باطلة وأنها لا تنفع، بل يريدون أن ينبهوا على أمر آخر هو أهمية الأعمال الصالحة وتربية الإيمان بالأعمال الصالحة. ولكننا اليوم نعيش حالة انشطارية لا تستطيع أن تجمع بين المعقول والتربية على الأصول، فلذلك نحن أمام استخدام هذه الكلمات للأصوليين والمتكلمين لهدم علوم الشريعة. وعندما صرف المسلمون وطلاب العلم عن دراسة الأصلين، أصل أصول الدين وأصل أصول الفقه، فشت الفلسفة في الفكر اللاديني في مناهج العلوم، في مناهج العلوم. وهذه الدعاوى التي تهدم الأصلين بحجة إيمان العجائز أو بحجة أنه يعني تروى قصة أن يعني عالما من علماء المسلمين كان يعني يسير وحوله الكثيرون من طلاب العلم، فقيل لها هذا فلان، قالت ومن فلان، قال قيل لها هذا فلان أقام 1000 دليل على وجود الله، قالت يكفي دليل واحد. طب انظري إلى القرآن الكريم، انظروا إلى القرآن الكريم، كم من الأدلة سردها القرآن الكريم في إثبات صفات الله عز وجل. فلا نأتي بمثل هذه الروايات والقصص لهدم أصول الشريعة وصرف المسلمين عنها في الوقت الذي تتغلغل فيه الداروينية والمناهج الدنيوية، ولا نجد البديل الإسلامي الذي يمكن أن يقاوم هذا الفكر الدخيل. أيضا ما روي من أقوال السلف رضوان الله عليهم جميعا من ذم علم الكلام كان ذلك للمتفلسفين من المعتزلة، كما قال الشافعي رضي الله عنه لو وجدت المتكلمين لضربتهم بالجريد. هذا يتكلم عن المبطلين لظواهر القرآن والمسرفين بالتأويلات حتى عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان كلام الإمام الشافعي في المتكلمين في وقته ولم يكونوا من أهل السنة، لكن الذين تابعوا الشافعي كالجويني والغزالي والرازي، هؤلاء تابعوا الشافعية حذو القذة بالقذة. أنا أقول إن هؤلاء الذين اتبعوا الشافعية يقول فيهم الشافعي لابد أن يضربوا بالجريد والنعال، هذا لا يصح. لذلك اقتناص أقوال لصرف المسلمين عن أصول الشريعة وعن أصول الدين وعن تعلم الأصلين ومناهج علوم الإسلام كان سببا في تفشي الفكر الإلحادي بين المسلمين. ومن هنا نحن نقول إن علوم الأصلين أصول الدين وأصول الفقه من العلوم المؤسسة في الإسلام، وهي قادرة على إعادة إنتاج منهجية علوم جديدة تكون بديلة للمنهجية الغربية القائمة على الشك في الدين. ما قلناه من إبطال التفتيش في موضوع الشك، نحن لا نعرف شك الذي يعني يشك في إيمانه، إنما نحن نحاكم الأقوال الظاهرة، نحاكم الأفعال، وبالتالي لا يوجد محاكمة على النيات كما فعل أصحاب السر المقدس ورجال الدين سابقا وأصحاب كرسي الاعتراف. فنحن لا نجيز التفتيش، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أصل القضاء فقال فأقضي له على نحو ما أسمع، وهو الموحى إليه من عند الله. ما تسمعه ما تراه هذا الذي تكون عليه المحاكمة والمقاضاة. وكتاب القضاء في الإسلام يميز بين ما هو فعل وقول، فهذا شأن البحث فيه. أما مجال البحث في النيات فيأتي المستفتي إلى المفتي ويبين قوله ونيته، أما في القضاء فعندئذ نحن نحكم على الظواهر انسجاما مع أصول الدين بعدم التفتيش والبحث عن الشك في قلوب الناس. لذلك نحن هنا نبطل محاكم التفتيش التي أقامها رجال الدين للبشرية، فنحن نبطل التفتيش. أما الردة، ربما يأتي أحدهم يقول أنتم تحكمون الردة، أنتم تحكمون وتفتشون على القلوب، وهنا أنتم تقومون بمحاكم تفتيش. نحن نقول إن الردة محاكمة على الأقوال والأفعال الظاهرة وقائمة على البينات وليست قائمة على التفتيش عن القلوب. بل إنني أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بأن المنافقين الذين قالوا ليخرجن الأعز منها الأذل، وقالوا هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تقم المحكمة على النيات بل على البينات. انظر إلى الخبر اليقين القاطع، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فالوحي خبر قاطع من الله تعالى أن هؤلاء قد كفروا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحاكمهم على ذلك، لأن الوحي أمر خفي لا يحضر في مجلس القضاء أمام الشاهد أمام المتهم. فلما كان الوحي خفيا لم يكن بينة قضائية. هكذا يتعلم المسلمون نبذ محاكم التفتيش وأنه لا تجوز، وعليه نحن نبين أن الإسلام يقوم في قضائه على الأحكام الظاهرة والردة على الأحكام الظاهرة وليست على القضايا الباطنة في القلوب. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.